بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وأصلح لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 48 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا مع حديث الإفك في أعقاب غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية. تكلمنا عن أحداث هذه الفرية العظيمة من رأس النفاق عبد الله بن أبي بن أبي سلول بن سلول، ومن عاونه من أهل النفاق من أجل الطعن في عرض النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد أن ذكرنا أحداث القصة في الدرس الماضي، وقفنا أمام مسألة بعنوان ما هي الفوائد التي تستخرج من هذا الحدث الجلل العظيم، حادث الإفك. فتعالوا بنا نتعرف على بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحدث والتي استخرجها العلماء عند دراستهم للسيرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بنبوته ورسالته وفضله وعلو منزلته عن كونه بشرا، فلا ينبغي لمن آمن به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشرية. طب هذه الفائدة من أين استخرجت؟ لأن الحدث عندما روج له في المدينة بعد عودة النبي وأصحابه، النبي لم يدري بهذا الأمر ولم ينزل الوحي لحكمة فيوحي فيه إلى النبي بشيء حتى نعلم أنه بشر صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر لله وحده. وده قطع لقضية الغلو، لأنه ما ضلت الأمة إلا بسبب الغلو في الصالحين، دفعهم إلى تأليه البشر أو ادعاء أنهم أبناء الآلهة. ونشأ هذا في عهد نبي الله نوح عليه السلام، عندما غلا الناس في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عندما ماتوا وكانوا من الصالحين زين لهم الشيطان أن يقيم لهم صورا عند قبورهم حتى يتذكروا أعمالهم الطيبة فيكون الاقتداء بهم والتأسي. ومرت الأزمان وجاء أبناء الأبناء هم لا يعرفون عن هذه التماثيل شيئا، فزين لهم الشيطان أنها آلهة تقربكم فلابد أن تعبدوها، هي تنفع وتضر، وقدموا القرابين فحدث الشرك. الأصل في إيه؟ الغلو في الصالحين، كما يحدث اليوم من غلاة الصوفية من القبوريين بسبب غلوهم في آل البيت والأولياء الصالحين رضي الله عنهم، وقعوا في الشرك الأكبر فطافوا بقبورهم وأضرحتهم وسألوهم من دون الله رب العالمين قضاء الحوائج، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. سبب إيه؟ الغلو في الصالحين. فجاءت حادثة الإفك حتى تقول للبشر ولأمة النبي محمد إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بشر، وده اللي بيّنه القرآن وأمر النبي بتبليغه للناس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فما ننساش برضو يوحى إلي. فالبشرية تمنع التقديس، ولذلك حرص النبي على هذا الأمر حرصا شديدا، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي فائدة مهمة بتقطع السبيل على أهل الغلو، إن في ناس أفرطوا في هذا الباب، منهم من ادعى أن النبي خلق من نور. طب انت كده بتبطل الرسالة، إنه بيفكر وبيمدح النبي هو كده بيبطل الرسالة، لأنه إذا كان قد خلق من نور فليس بشر، إذن هو ملك، والملك يستحيل التأسي به. لماذا؟ لأنه ملك لا شهوة عنده، فطبيعة خلقه تتنافى مع التأسي والاقتداء خلاص. فأنت لما تزعم أن النبي خلق من نور أنت بذلك تبطل الرسالة وتسيء من حيث تريد الإحسان، يقول لك ده احنا بنمدح النبي، وده بعضهم وصل به للشرك الأكبر، إنه يعتقد النبي بيقضي الحاجات وله تصرف بعيد عن أمر الله رب العالمين خلاص. ودي قضية خطيرة جدا إذا كان زعموا ده في بعض الأولياء، إنهم يشفون من الأمراض والعلل، لما تكون مريض أو تعبان روح لزور سيدي فلان اللي هو في الضريح ومات، سبحان الله كيف يملك له الشفاء والنبي لا يملك الشفاء، لأن الله تعالى قال على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، فالشافي هو الله، الشافي هو الله. نعم قد يدعو لك النبي في حياته، يدعو لك النبي فيستجيب الله عز وجل، لكن الشفاء من عند الله. فاستعن بالله ثم بدعاء الصالحين في حياتهم، في حياتهم ليس بعد مماتهم، كما بينا ذلك في قضية الوسيلة الشرعية، إن عشان تستعين بالمخلوق لازم شروط، يكون هذا المخلوق المستعان به في قضاء أمر من أمور الدنيا يكون قادرا ويكون حيا ويكون حاضرا، يعني لا يجوز الاستعانة بعاجز. كيف تستعين بعاجز على قضاء أمر لا يملكه؟ أدي واحد. لا يجوز الاستعانة بميت لأنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. لا يجوز الاستعانة بغائب كمن يستعانون بالجن وكذا وكذا إلى آخرين، ويستعين بالولي في بلدة أخرى ويقول لك ده ما شاء الله من أهل الخطوة زي ما بيقول، ده بيعرف يحس بينا من غير ما نقول، ده يعرف اللي احنا عايزينه خلاص جعلته إلها، لأن ده من علم الغيب، من علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، وده الغيب المطلق، عنده علم الساعة ينزل الغيث يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه كليات الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما في غيب نسبي أعلمه الله لبعض أنبياء ورسله فقط، الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، كما بينا في أكثر من لقاء النبي أخبرنا عن أحداث الساعة وعلاماتها وأشراطها، وده من الغيب إثباتا لصدق النبي. النبي أخبر بعذاب القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وده من الغيب اللي ربنا كشفه للنبي لإثبات صدق النبي. وإذا قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. الآية إنما غير الأنبياء والرسل كيف يكشف لهم بعض الغيب النسبي؟ هذا لا يكون، فمن اعتقد هذا كفر والعياذ بالله رب العالمين، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل كما بين بهذا التفصيل. ولذلك ذكر أن أحد غلاة الصوفية في زمن الشيخ الألباني رحمه الله كان يدعي أنه يعلم الغيب، يدعي أنه يعلم إيش الغيب، وأراد أن يناظر الشيخ، ومن عادة الشيخ كان لا يناظر أهل البدعة كثيرا يعني، فلما ألح فحفاظا على الدعوة والمنهج قال أرسلوه لنا، طيب يجلنا الذي يريد أن يناظرنا فليأتنا. طيب دخل سلم وجلس، الشيخ قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أناظرك فأنا أعلم الغيب. قال إذن لن أناظرك إلا بشرط. قال وما هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي، تفضل اخرج بر. وأبطل زيفه وكذبه بكلمة، وهكذا فقه العلماء. فإذا حادث الإفك يبين لنا أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بشر، فلا بد أن نحفظ هذا ولا نغلو فنجعله إله أو ننسب له صفات الإله، بل حذرنا النبي من ذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد وقعت البشرية قبل النبي في هذا الأمر، فغلوهم في بعض الأنبياء جعلهم يقعون في الشرك الأكبر والكفر والعياذ بالله، كمن ادعى أن عزيرا ابن الله، ومن ادعى أن عيسى عليه السلام ابن الله، أو ادعى أن عيسى هو الله. إيه السبب؟ الغلو. الغلو. طيب فدي قضية مهمة، يبقى دي فائدة مهمة بنتعلمها من هذه الحادثة، ودي من ضمن حكم وقوع مثل هذه الأحداث، دي تربية للأمة وتعليم. الله عز وجل لا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا بحكمة، ولا يريد إلا بحكمة. الفائدة الثانية أثبتت أيضا هذه الحادثة أن قضية الوحي لا تخضع لإرادة النبي، لا تخضع لإرادة النبي ينزل وقت معين، لا. لو كان الأمر كذلك من أول ما الخبر انتشر لاستدعى جبريل ولا إيه أخبرنا إيه اللي بيحصل، لا. الوحي لا يخضع لإرادة الأنبياء، ولكنه لإرادة الله وحده، يأمره أن ينزل ينزل، ما ينزل ما ينزل. فدي قضية أخرى خلي بالنا منها، لأن هناك من يشككون في النبوة والرسالة من أعداء الإسلام، يعني يقول لك إن القرآن ده من عند محمد، صح؟ ده كلام محمد. طيب لو كان كذلك كان النبي قضى على الفتنة من البداية، ما دام القرآن من كلامه خلاص، وخلاص على طول أول ما يحصل الخبر يروح قارئ سورة النور ولا إيه اللي نزلت تقريبا بعد شهر من الخوض والكلام والضيق والكرب اللي تعرض له النبي وأمنا عائشة رضي الله عنها. لو كان القرآن ده كلام النبي محمد كيف يصبر شهرا كاملا في هذا الكرب العظيم، وبعدين يقول للصحابة عذر من يعذرني في هذا الذي خاض في عرض نبيكم، وشغلانة كبيرة جدا، وعائشة كادت تهلك من كثرة البكاء وتروح لأهلها. كيف لو القرآن ده كلام محمد خلاص ما ينزل، خلاص يا جماعة سورة النور اهي في أول لحظة، صح؟ إنما ده ما حصلش، يبقى ده قاطع لتشكيك أعداء الإسلام، فده بيثبت أن القرآن ليس من كلام محمد ولا يخضع لإرادة محمد عليه الصلاة والسلام. وأذكر أشرت لكم يعني سبحان الله من ضمن الرد على هؤلاء المشككين أن القرآن من كلام محمد، لو كان القرآن من كلام محمد عليه الصلاة والسلام فلماذا ذكر تلك الآيات التي فيها العتاب له؟ صح، مفترض الإنسان له يصنف كتابا، هل هيذكر شيء يعاتب بنفسه؟ هيذكر مثلا يا أيها النبي اتق الله؟ هيذكر مثلا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ هيذكر مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ المفترض الإنسان لما يجي يكتب كتاب عن نفسه بيخلي نفسه إيه؟ في أجمل صورة، صح؟ مش هذه واحد إثبات أن القرآن ليس من كلام محمد. ثانيا، لو كان من كلام محمد ما كانش السورة تقول لنا كل هو الله أحد، صح؟ ما كان قاعدة ليه؟ كان قاعدة الله أحد، الله صح؟ لكن ده مأمور بكل، مين اللي قال له كل يا محمد؟ ربه. وإحنا قلنا برضو كل هو الله أحد، فبيقول له بلغ الناس يقولوا كده. فلو كان من كلام محمد ما كانش قال إيه؟ كل هو الله أحد، كان قال على طول الله أحد الله الصمد، صح؟ وما كانش قال قل أعوذ برب الناس، كان قال على طول، ما هو بيستعيد اهو، كان قال أعوذ برب الناس مالك الناس. إنما يقول عن نفسه قل أعوذ برب الناس، يعني يبقى ده مش كلام محمد. ثالثا، لو كان القرآن من كلام محمد فكيف لمحمد يذكر نبي الله عيسى بالاسم أكثر من 25 مرة في القرآن رحمك الله، ولا يذكر اسم نفسه إلا 4 مرات تقريبا؟ ينفع؟ يبقى كتابي أنا ومن تأليفي أنا، وأذكر نبيا غيري 25 مرة فيه وما أذكرش نفسي غير 4 مرات؟ طيب لو كان القرآن من كلام محمد عليه الصلاة والسلام يكتب سورة في كتابه هذا اللي هو من تصنيفه باسم مريم، وما يعملش سورة باسم خديجة أو فاطمة ابنته أو عائشة أحب نسائي إلى قلبه؟ كيف يعني؟ يعني سورة اسمها مريم وما يحط السورة باسم أحد أقاربه؟ طب دي واحد. سورة اسمها آل عمران خلاص كده، وما يعملش سورة تنسب لنفسه بهذه الكيفية والتفصيل ده؟ يعني أمر عجيب جدا. سورة كاملة بتشرح قصة عيسى ومريم عليهما السلام، ما يعملش بقى كده سورة عن عماته وخالاته ما دام القرآن كلام محمد. خامسا، النبي محمد لم يأتي مصر قط، ما راحش مصر، صح؟ كلام جميل. ولا يعرف لغة المصريين القدماء قط، ده حتى اللغة دي لن يفكر رموزها إلا في العصور الحديثة لما دخلت الحملة الفرنسية على مصر والشام بقيادة نابليون بونابرت، وكان معاهم طبعا علماء الآثار والتنقيب، إنه بيدخلوا بلد لازم ياخدوا كل خيراتها وكنوزها وحضارتها. كان عالم اسمه شامبليون، وهو اللي حل قضية اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة على الصخور وجدران المعابد، فبدأ يفسر. يعني إذن في زمن النبي ما يعرفش حاجة اسمها اللغة الهيروغليفية، ولم يأتي مصر وحتى يعاصر أهلها عشان يعرف بعض إيه لغة أهلها. طيب في لغة مصر القديمة واللي منتشرة حتى اليوم الآن عندنا أهل مصر، إن الزوج يسمى السيد، ما تقولش الزوج اسمه سيد، السيد. أيوة شفت انتو كده السيد، دي لغة مصرية قديمة، يعني يقال عن الزوج إيه؟ سيد. أيوة. طيب اقرأ كده في سورة يوسف، وألفيا سيدها لدى الباب، امرأة العزيز لما روضت يوسف عليه السلام وفر منها وتبعته، فجأة فتح الباب لقيت مين؟ سيدها من سيدها بقى زوجها الله. طيب عرف منين محمد ان السيد معنى الزوج عند اهل مصر القدماء؟ يبقى ده مش كلام محمد، ده كلام رب محمد، كلام رب محمد العليم. انما محمد ما يعرفش ان لفظة السيد يعني ايه الزوج، ودي لغة مصرية قديمة. فقال في القرآن اللي هم بيدعونه من تأليف محمد، طب لو من تأليف محمد لكان يعني قال زوجها صح؟ نقول سيدها، دي لفظة لا يعلمها إلا أهل مصر القدماء، ومحمد لم يأتي مصر ولم يعاصر ألا ولم يعرف لغات القوم حتى يصنف كتابا ويذكر هذه اللفظة بعينها خلاص. وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء الآخر الآية. فده دليل على صدق النبي محمد أن هذا القرآن ليس من كلامي. سادسا، محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والمرسلين كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. والأمي يتكلم بفصاحة لكن لا يعرف الحروف، لا يعرف حروف اللغة لأنه أمي. لو جئت بإنسان أمي تدردش معاه يتكلم، تجد عنده فصاحة وما شاء الله يتكلم، نكتب له بس كلمة على الصبورة كده نقول له اقرأ الكلمة دي، يقول لك ايه أنا ما بقرأش أنا أمي لا أقرأ. ويمكن الكلمة تكون اسمه هو لكن ما يعرفش إنه ما يعرفش القراءة. طيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، فلما يأتي محمد فيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ويقول قاف والقرآن المجيد، ويقول صاد والقرآن ذي الذكر، ويقول ألف لام را، ويقول ألف لام ميم الله 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 الله، وحاميم وعين سين لا إده إده إده، دي كلها حروف ومحمد أمي، من أين علم الحروف؟ أدي واحد. وبعدين يقول لنا في بيان فضل القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. محمد أمي لا يعرف الحروف، إذن هذا كلام الله يبلغه رسول الله. فهذا إثبات لصدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك نقول إن حادثة الإفك أثبتت هذه الحقيقة وردت على ادعاء أعداء الإسلام أن القرآن من كلام محمد. وذلك القرآن يقول هذا في سورة الحق، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو القرآن بقى من كلام محمد كان يذكر الآيات دي، إن ربنا بيتوعد، ده بيقول للمشركين ردا عليهم القرآن ده من كلام محمد وإنه بيزود أو ينقص، قال لهم ده لو زود على القرآن ده شيء من عنده لقطعنا عرق الوتين منه ومحدش يقدر يمنعه مننا. الله، لو بقى القرآن ده كلام محمد كان يحط الكلام ده يذكر الكلام ده. فده إثبات لصدق النبي محمد أن القرآن كلام الله تعالى، ودي فائدة من فوائد حادثة الإفك. ثالثا، من فوائد حادثة الإفك أيضا تشريع حد القذف وأهميته في سلامة المجتمع واستقراره. القذف أن يتهم المرء العفيفة البريئة في عرضها بالكلام أو بالإشارة التي يفهم منها أنه يقذف فلان. حد في الإسلام إيه؟ 80 جلدة، 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة بعدها إلا أن يتوب توبة نصوحة. يا الله، شوف جمال الإسلام بقى بيحفظ المجتمع واستقرار المجتمع إزاي. في الواقعة دي صحابي يسمى مصطح ابن أساس رضي الله عنه وارضاه وقع وخاض في هذا الأمر، وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان فقيرا، وكان الصديق ينفق عليه. لما نزلت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها غضب الصديق ومنع النفق، ومنع إيه؟ النفق. فنزل القرآن: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين. وبعدين زيل الآية بقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق: بل أريد أن يغفر الله لي، وعاد للنفق. الشاهد أن هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه زل لسانه في هذا الباب، وده أيضا إثبات لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولا عصمة إلا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن الجميل في هذا الجيل الفريد، إذا أخطأ منهم مخطئ لا يقر على الخطأ، يصوب مباشرة. فأمر النبي بعد أن نزل حد القذف بجلد مصطح ابن أساس، بقى في حد وعقوبة لهذا الباب. نزاك في الرحيق المختوم يقول: وجلد في من أهل الإفك مصطح ابن أساس وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، جلدوا 80 ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها، وحضرته منافق، لأن الحد معناه إيه؟ اللي بيحد في ذنب غفر له الذنب، طب كيف يغفر لمنافق زي ده؟ فبعض العلماء قال لك لم يحد لهذا السبب. خلاص، أدي واحد. وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله. لما قيل النبي نقطع عنقه، قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ودي الحرص على الدين ومصلحة الدعوة. فبعض الصحابة زل لسانه هنا في هذه المسألة. خلاص، وده وارد، الخطأ وارد لأنهم بشر، لكنهم لا يقرون على الخطأ، وكان الحد تكفيرا لهم لهذه التي بدرت منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فدي برضو مهمة قوي، أن من ضمن فوائد الحدث تطبيق حد القذف. فسبحان الله، شوف كم من قاذف في الليل والنهار، وما بقاش في ورع في هذا الباب يا إخوة. ودي قضية خطيرة جدا. شوف كده الفيسبوك وحدود القذف اللي المفترض تطبق على كل من يكتب أو يتكلم، يخوضوا في الأعراض وسب ولعن وشتائم. واضح يعني؟ ربنا يسلم. ويا ابن كذا، هذا حد قذف ده، بيتهم بأمه وفي عرضه. شوف التهاون. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة. والله بقى القذف سهل ميسور عند الناس، لا يتورعون، فلانة معدية حتى وإن كانت يا أخي معتبر رجال، هي مرتكبة المعصية، لكن لا تخوض وتتهم شرفها أو عرضها. تعدي مثلا فلانة، ربنا يستر وليانا، يعني إيه؟ ما أنت قذفتها كده، يا معناه ان هي ايه؟ مش كويسه، سيئه، يعني بتخوض في عرضها. سبحان الله، ولا يتورع. ربنا يسترنا ما تجيب سيره فلانه. سبحان الله، هل رايت بعينك انها ارتكبت الفاحشه؟ كما يرى الرائي الميل يدخل في المكحله. الإسلام اشترط 4 شهود في هذا الباب، شهود عيان رأوا بأعينهم، رأوا كرؤية الميل، عارف انت المكحلة بتاعت الكحل دي الاسمر، تبقى عبارة عن إداوة كده وفي مكحلة كده زي الريشة بتدخل جواها عشان تطلع الكح. الآن عندك أنت إزازة العطر اللي بيكون فيها الريشة دي، صح يا أحسن؟ هل رأيت كده العضو يدخل في العضو كالميل في المكحلة بعينك شفت؟ عشان تتكلم يا رب سلم. شوف كمان حرص الإسلام، الإسلام مش بيتشفى لإقامة الحدود على الناس، ده ليها ضوابط شرعية لو تتبعناها لرأينا مدى جمال الإسلام. إدراءوا الحدود بالشبهات، واشترط 4 شهود في قضية الخوض في أعراض الناس وإقامة الحدود. يا الله شوف كيف يتهم الإسلام من أعدائه بل من أبنائه الذين جاهلوا أحكامه، والإسلام براء من هذا كله، من هذا التشويه والتشويش. فحد القذف 80 جلدة ردعا وزجرا، وده من جمال الإسلام لما يطبق حد في الأرض يا إخوة بيأمن أهل الأرض، والله يأمنون. فبيكون زجر لمن تسول له نفسه ورادع للي اقترف الإثم فلا يكرره. وطبعا ده صيانة للأفراد وللمجتمعات. إذن الخلل الموجود في الاجتماعات بسبب غياب هذا الدين، لما غيب الإسلام عن كثير من بلاد المسلمين إلا حصل غاب الأمن وضاع العدل وكانت الفوضى، نسأل الله السلام. فالإنسان لابد أن يحفظ لسانه عن أعراض الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى لابد أن يسلم الناس من شر لسانك ومن بطش يدك، ولابد أن تهاجر إلى ربك بترك المعاصي والذنوب. فدي مهمة أوي من فوائد حادثة الإفك. أيضا من فوائد وحكم هذه الحادثة بيان فضل ومنزلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ينزل الله عز وجل من أجلها سورة وقرآنا يتلى إلى قيام الساعة. الله أكبر، سبحان الله. شوف حتى اسم السورة النور، نعم هي نور، نور أذهب ظلمة حالكة تعرض لها النبي وبيت النبي، نور من الله تعالى أضاء القلوب والنفوس، نور من الله تعالى بين فضيلة بيت النبي وطهره وفضيلة عائشة رضي الله عنها وطهرها رضي الله عنها وأرضاها. فظهر فضلها وظهرت منزلتها وبرأها الله عز وجل في قرآن يتلى يتلوه المسلمون في صلواتهم وفي أذكارهم وفي تقربهم لربهم. قال تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. اسمه إيه؟ الإفك، والإفك يعني الكذب، يعني بيبرأ أمنا من هذه التهمة والفرية والكذبة. ولذلك القرآن قال كده لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وده اللي احنا بنقوله الخيرة، الفوائد اللي بنذكرها دي كلها من الخير. فكم ارتفعت منزلتها عنا بذلك، وقد كانت تقول كما روى البخاري ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. يا الله شفت، شوف هضم النفس، ما أعتقدش أبدا أن ممكن من أجل ينزل قرآن، لا ينزل يا أمنا لمنزلتك عند ربك جل جلاله. فأنت زوج النبي في الدنيا وزوجه في الجنة رضي الله عنها وعن أبيها، فهي الصديقة بنت الصديق، وهي الحصان الرزان النقية التقية، زوج النبي في الدنيا وفي الجنة. ولذلك من حكمة الله أن جعل من خاضوا في عرضها يقومون بجلد أنفسهم إلى قيام الساعة. الروافد المسمون بالشيعة وكذبوا، فلو كانوا شيعة وأنصارا لاتبعوا هدي النبي محمد، ولاتبعوا منهج علي بن أبي طالب في توقيره لأبي بكر وعمر وعثمان ومعرفة فضلهم وأقدارهم، ولعلموا فضل الصحابة جميعا كما بينها علي رضي الله عنه وأرضاه. فهم روافد، فييجوا في كل عام يجلدون أنفسهم بالسيوف، مش بجريد النخل بس، بالسيوف. الجزاء من جنس العمل. هل من يخوض في عرض النبي كمن يخوض في عرض غيره؟ حد القصف ايه؟ طيب اجلدوا انفسكم بقى. فعندهم حاجه اسمها اللطم، يقعد يلطم ويضرب صدره. شوفوا كده بعض الفيديوهات له، وده جلد. يجلد وجهه وقفاه وراسه وصدره، ويتنافسون في ذلك على فكره. والمؤمن قوي اللي يجلد نفسه اكتر ويذبح نفسه اكتر. سبحان الله، لان المؤمن قوي منهم هو اشد الناس عنادا وطعنا في اصحاب النبي. طب يلا اشتغلوا بقى على قدر جرمك، اذبح نفسك. وعاملين سكاكين كده يخبط، ما يبقاش مؤمن الا لما كله يبقى دم، ويمسك السيف وعلى ظهره اجلد نفسك يا بغيض. رضي الله عن أمنا، فكم لها من بركات رضي الله عنها. وعلى فكرة لن يمتنعوا عن جلد أنفسهم، سيظلون إلى قيام الساعة هكذا. دخل الوقت. طيب الحمد لله. أيضا من فوائد حكم هذه الحادثة، أكدت هذه المحنة على وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها، ودي قل من يفعلها حتى من أهل الاستقامة زعموا، يعني يتلهف على أي خبر وينقله وينشره. هل تثبت من صدق الخبر أولا، ثم هل تبينت من حقيقة أمره؟ قد يكون الخبر صادقا لكن ليس على المحمل الذي نشرت أو نقلت. يمكن أنا بينت لكم أكثر من مرة ضربا للأمثلة، أو ضربت لكم أمثلة توضح ذلك. منها مثلا حضرتك شفت الشيخ سيد في نهار رمضان بيشرب الماء، لو رحت المسجد قلت ده الشيخ مفطر وشفته بيشرب المية، الخبر صدق ولا لا؟ فعلا كان بيشرب مية صح، واللي يشرب ايه؟ مفطر. فنقلك لهذا الخبر أدى لتهمة للشيخ، الناس اتهموه لأنه مفطر في رمضان، عمال يقول قال الله وقال الرسول وهو مفطر في رمضان. سببها الناشر صح؟ أيها الناشر، هل سألتني عندما رأيتني أشرب لماذا تشرب؟ هو ده السؤال. لو جيت قلت لي عم الشيخ احنا في رمضان، كنت هتفاجأ أقول لك جزاك الله خيرا، والله يا ابني نسيت، سبحان الله. وصدق رسول الله القائل إذا أكل أحدكم أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقى. يعني إذا نسي، إذا نسي فأكل أو شرب، وأنا يا ابني والله نسيت، فجزاك الله خيرا أن ذكرتني. يبقى أنت اتهمتين لما نقلت من غير ما تسألني ولا لا؟ هذه واحد. طيب اثنين، لو سألتني كنت ممكن تفاجئ ان انا مريض وباخذ دواء وما ينفعش اصوم. وبيننا بعض الاخوه ربنا يشفيهم ويعافيهم عامل الكبد بياخد علاج دائم ما ينفعش يقطعه وبيفطر في رمضان واحنا بنأمره يفطر لانه هيضر نفسه ويهلكها والاسلام غني عن ده. فانت لك رخصه الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ليه؟ بتاخد علاج دائم ما ينفعش اقطعه. بعض المرضى وبعض كبار السن لازم تفطر. فيمكن لو ريحت نفسك وسالتني هقول لك والله يا ابني انا مريض وعندي علاج لازم اخده في التوقيت ده، فعندي رخصه يا ابني، ربنا قال لي كده بالنص. فمن كان منكم مريضا، وانا يا ابني مريض، فكنت رحمتك من نقل الخبر اللي انت بتتلقفه عشان تتهم البراء. ثالثا، يمكن حضرتك لما تيجي تسالني كنت هقول لك يا ولدي انا مسافر واخذت بالرخصه، فربي يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، فانا اخذت يا ولدي بالرخصه، انا مسافر يا ابني، والمسافر له رخصه الفطر حتى وان كان سفره مريحا له الرخصه على الاطلاق. اذا كنت ريحتك من النقل ولا لا، والتهمه ولا لا، احيانا بتمر ربما تجد الشيخ سعيد ده مثلا واقف مع امراه في الطريق، تروح جاي المسجد شفت الشيخ سعيد واقف مع واحده ست في الاشطاط، طب بالله عليك رحت سالت الشيخ سعيد لما شفته واطمئنيت عليه كمان، ممكن في مشكله صح؟ السلام عليكم يا شيخ سعيد، في حاجه؟ تعالى شيخ سيد الله يكرمك، كويس اني شفتك، الاخت دي عندها مشكله وعايزه مساعده، فالله يرضى عليك لو في مساعده في المسجد عايزين نساعدها. دي قابلتني ونادت لي وانا ماشي واستحييت، ما فيش في جيبي غير 10 يورو فبديها لها، لكن هي مشكلتها اكبر من كده. كنا ارتحنا ولا لا؟ وما نقلناش خبر يتهم البراء ولا لا؟ او ممكن يا اخي الشيف بتاعه في الشغل عنده، مش انتوا شغالين في اوروبا؟ ساعات بتبقى رئيس العمل بتاعتك امراه صح؟ شافتك في الطريق بتنده عايزاك في حاجه مهمه صح؟ او يا سيدي واحد مقدم طلب لوظيفه زي ما عندكم هنا في اوروبا يقدم وبعدين هتحدد له ميعاد صح؟ مقابله، وتقول له ممكن نقابلك مثلا في الكافيه اللي جنب المكان الفلاني تيجي تقابلنا صح؟ الشيخ رياض مره الله يبارك له راح يعمل مقابله، بيقول لي هتقابلني في القفيل، تروح ده مش مقابله عمل يا ابني، وشفه، قلت له شفه شفه يعني امراه روح يا ابني الله يرضى عليك ده شغل. انا بقى معدي ولقيت مثلا الشيخ سعيد قاعد على الكافيتيريا اللي جنبنا دي واحده ست معاه وبيدردشوا، وطبعا قدامهم مشروب جايب لها شاي ولا قهوه ولا كذا صح، والبسكويت والحاجات اللي ما هم حتى اللي بيعملوا القهوه بيديك جنبها بسكوته كده صح يا شيخ سعيد، يقول لك ادي يا عم، يروح متصل بابراهيم ابن الشيخ سعيد، الحق ايه يا ابني في ايه يا ابني، دي بتاعت شغل الله يهديك. فكم من خبر ينقل يسبب تهمه والذي تلبس بالخبر منه براء، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي داخل الوقت الله يرضى عليك يا شيخ محمد. هناخد بس دقيقتين كده وبعدين نختم اللقاء. فينا تمر الصايم يجي ياخد تمره، بسم الله، الصايم ياخد تمر يا جماعه الله يبارك له، واللي مش صايم ينقطنا بسكويته عيط الحوت يا محمد تعال يا ابني هنا خد تمره يا ابني في ثلاثة هم، تعال يا محمد خذ يا محمد. قلت لكم وهذا ما بيّنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يحفظنا من الزلل والخطأ. عندما كان مجاورا في المسجد أي معتكفا، والحديث في الصحيح، جاءته أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة، فقام النبي ليقلبها يوصلها البيت. كلام ده كان بليل، أمهات المؤمنين منتقبات لا يرى منهن شيء، السواد، يلبسن السواد رضي الله عنهن. خرج النبي من المسجد ليقلب أمنا إلى البيت يوصلها. في ظلام الليل مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي أسرع. تعرف كده يعني، انت شفت تروح تجري كده يعني. فماذا قال لهم النبي؟ يا فلان يا فلان على رسلكما، ما تستعجلش، انت انتظر، إنها صفية زوج رسول الله، اللي معايا دي زوجتي، هذه أم المؤمنين. الله أكبر. قال متعجبين: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. لأن مجرد الشك كفر، لو شكيت في النبي شكرا مع السلامة. فشوف حرص النبي على الأمة عشان يعلمنا ده. وذاك أعجبني كده كلام بعض الصالحين، كان يقول: لو رأيت الخمر يقطر على لحية أخي لقلت أنه كان بطريق فسكب عليه. يعني في خمر نازل كده على اللحية يا شيخ سعيد، حسن الظن يقول إيه؟ ده الشيخ سيد كان معدي، ممكن حد من العيال اللي بيرمي الخمر كده فطرطش على وش إيه الشيخ ونزل على لحيته. مش يقول لك: الشيخ بيشرب خمرة عشان أشمم الخمرة على لحيته، ما يصدق، ده مريض نفس، ده مريض نفس. وقيل كده في قصص حتى الصالحين يا إخوة، سبحان الله، أن أحد الأئمة من أئمة السلف سطع على بيته لص ليسرق، لم يجد عنده شيئا، فقال له: لم تجد شيئا؟ قال: لم أجد. قال: إذن تعال. فتوضأ وخذ منا شيئا ينفعك في الآخرة وصلي ركعتين. انت ما الدنيا ما لقيتش عندنا، انا ما عنديش حاجه في الدنيا، بتدخل عندي هتلاقي ميه وملح ولا ناخد ايه، ما فيش. فتعالى بقى خد مننا حاجه للاخره، ما دام الدنيا ما لقيتهاش نديك الاخره. المهم الراجل كده ربنا شرح صدره وتوضى وصلى معاه ركعتين، وكان خلاص الفجر خده مع المسجد. فطبعا معروف ان ده اللص ولا، فالناس بتتعجب يعني، شوف الستر، قضيه الستر. فابتسم العالم وقال: جاء ليسرقنا فسرقناه. احنا اللي سرقناه وخدناه للاخره. وغيره في من ائمه لما مر بطريق صلاه الفجر فوجد رجلا يتقاطر الخمر من فمه سكير يعني، فاخذه ونظفه وغسل له وجهه ووقف عليه ليتوضا وصلى، فراى فيما يرى النائم هذا الرجل يعني ما شاء الله بيرتع في النعيم وكذا، ومناد يقول لهذا العالم: طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. يعني انت جيت بس عشان بيشرب الخمر عايز تنظفه، عشان كان مخمور بيذكر ربنا. فالعالم يقول: ازاي بيذكر ربنا ومخمور؟ فبيغسل له الفم كده وينظفه. فلما لقى بيصلي معاه في الفجر وكده وتمام التمام، شاف في الرؤية بقى، قال: انت طهرت يعني فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك، إكراما لك أو هديناه وامتنع عن الخمر وكذا. وكم من الأقاصيص في هذا الباب، في باب الستر وباب عدم التعجل في نقل الأخبار اللي ممكن تسبب تهمة أو كذا، دي مشكلة وقفة عند الكثيرين. يبدأ البعض يتلصص على خبر منك عشان ينشره، يتلصص على موقف. سبحان الله، إين فين الإيمان؟ فين الأخوة اللي بتضبط تعاملاتنا؟ يفرح قوي لما يلاقي عليك حاجة تضر، يشوفك مثلا قاعد متضايق في ايه، عايز يعرف عشان يروح اسكت، صاحبك شكله عنده مشكلة كبيرة، انت فرحان انه عنده مشكلة؟ يا رب سلم، يا رب سلم. شفت احنا بعدنا قد ايه يا اخوة؟ عشان ما تتعجبوش لحال الأمة يا اخوة، احنا مرضى، مرض القلوب عجيب، فمش ممكن أمة مريضة بالشكل ده يصلحها الله عز وجل إلا ما ترجع له. عايزين ننقي القلب واللسان ونخلي بالنا من الأمور الجسام دي اللي بتسبب ضرر للأمة بأسرها، فلازم نقبل على ربنا بالقلب. يبقى لابد إيه؟ من التثبت. قال تعالى في سورة النور: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المقام ضاق، وما زالت هناك بعض الفوائد لهذه الحادثة العظيمة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.